السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة السادسة من قواعده السبع بعد الأصلين والمثالين المضروبين. ومنطوق القاعدة السادسة هو الضابط الذي به يعرف ما يجوز نفيه وإثباته على الله عز وجل وما لا يجوز. وتكلم الإمام في هذه القاعدة عن بعض الشبهات التي تثار ضد أهل السنة والجماعة في إثباتهم للصفات الواردة في الكتاب والسنة، وهي مسألة تعدد القدماء وكذلك مسألة القدر المشترك. وصل بنا الحديث إلى قوله، أي قول الشارح: لذلك قال الوليد القرابيسي لبنيه عند وفاته: تعلمون أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا لا. قال: فتتهمونني؟ قالوا لا. قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معهم. وهذا الذي أشار إليه الخليفة هارون الرشيد لما قال: بحثت عن الكفر فوجدته في الجهمية، وبحثت عن الجدل فوجدته في أهل الكلام، وبحثت عن الكلام فوجدته في الخوارج، في المرجئة وفي المعتزلة، وبحثت عن الحق فوجدته عند أهل السنة والجماعة. فقال: أتقبلون؟ قالوا نعم. قال: عليكم بما عليه أصحاب الحديث، فإني رأيت الحق معه. وشهادات المتكلمين على أنفسهم بالشك والحيرة والاضطراب أكثر من أن تحصى. وقد ذكر شيخ الإسلام هنا خمس مسائل ظهر فيها اضطراب المتكلمين بسبب الاضطراب في الاشتراك، وهي: وجود الواجب عين ماهيته أم غيرها؟ الوجود أهو من الاشتراك اللفظي أم المعنوي؟ إثبات الأحوال ونفيها، هل المعدوم شيء أم لا؟ هل الموجودات زائدة على ماهيتها أو لا؟ تحقيق الحق في هذه المسائل. قوله: وبينا أن الصواب أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن. معنى الذهن أن يتخيله الإنسان، ومعنى الخارج اللي هو الإيه؟ الواقع. يقول: بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، فهذه الألفاظ كلها متواطئة، فإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو مماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. المسألة دي من المسائل الصعبة شوية، فهنحاول إن شاء الله على قدر الاستطاعة، وإن عجزنا فهذه طبيعة البشر. اكتب عندك الترادف والاشتراك، لأن ما لنا قبل ذلك، ولكن برضو لا بأس اكتبه في ورقة والسقه في هذا الموضع. الترادف والاشتراك، عبارة عن ألفاظ متحدة المعنى، ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينه. ألفاظ متحدة المعنى وقابلة للتبادل فيما بينه في أي سياق، قابلة للتبادل فيما بينه، يعني نشيل لفظ ونحط لفظ بدل، في أي سياق، أي تتعدد الألفاظ لمعنى واحد، قابلة للتبادل فيما بينه، للتبادل فيما بينه في أي سياق، أي تتعدد الألفاظ لمعنى واحد، أي عبارة عن وجود أكثر من كلمة، عبارة عن وجود أكثر من كلمة لها دلالة واحدة، عبارة عن وجود أكثر من كلمة لها دلالة واحدة. قال سيبويه: واعلم أن من كلامهم، واعلم أن من كلامهم، افتح قوس، يقصد كلام العرب، يقصد كلام العرب، واعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد. واعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين واختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين. انتهى كلام سيبويه أول السطر. ولا يوجد ترادف تام في القرآن، ولا يوجد ترادف تام في القرآن، لأنه في قمة الفصاحة والبيان، لأنه في قمة الفصاحة والبيان، فكل لفظة توضع في مكانه، فكل لفظة توضع في مكانه، وهو ما يسمى بالاشتراك، وهو نوعان، وهو ما يسمى بالاشتراك وهو نوعان. أولا الاشتراك اللفظي، وهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين أو لمعان، الاشتراك اللفظي، وهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين أو لمعان بأوضاع متعددة. اللفظ اشترك وهو نوعين، الاشتراك نوعين، اشتراك لفظي واشتراك معنى. هناخد حاجة الاشتراك اللفظي الأول. الاشتراك اللفظي وهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنيين أو لمعان بأوضاع متعددة، بأوضاع متعددة. مثال ذلك لفظ العين. لفظ العين افتح قوس، للباصرة وللجارية وللذهب. لفظ العين للباصرة والجارية والذهب والجاسوس. للباصرة اللي هي العين، العين الباصرة والعين الجارية والعين المنقوضة، نسيته، والجاسوس. فلفظ العين للباصرة والجارية والذهب والجاسوس. الجاسوس. بعد ذلك الاشتراك المعنوي. وهو أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى كلي. كلفظ الإنسان للحيوان الناطق. والاشتراك ضد الترادف. أمثلة على المشترك اللفظي: لا أمثلة على المشترك اللفظي، أمثلة على المشترك اللفظي. وهو كما سبق تعريفه أن يكون اللفظ الواحد دالا على معان متعددة ومختلفة. دلالة على السواء الذي يدل على معنيين أو معان متعددة، دلالة على السواء عند أهل اللغة. دلالة على السواء عند أهل اللغة، يعني ما فيش معنى أرجح من معنى، يعني كلا المعنيين دلالتهما واحدة من هذا اللفظ، ولكن المعنى المقصود بيحدده السياق. معي؟ اكتب عندك مثال ذلك: كلمة وجدت تقول وجدت شيئا، وجدت على الرجل، وجدت زيدا كريما. نعم، وجدت شيئا، وجدت على الرجل، وجدت زيدا كريما. فاللفظ واحد والمعنى يختلف. فقولك وجدت شيئا، فقولك وجدت شيئا من وجدان الضالة. فقولك وجدت شيئا من وجدان الضالة يعني شيء مفقود فوجدته. وقولك وجدت على الرجل أي غضبت عليه، أي غضبت عليه. من الموجدة وهي الحزن، من الموجدة وهي الحزن. وفي الحديث فظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد عليهما. وقولك وجدت زيدا كريما أي علمتم. مثال آخر، تقول ضربت زيدا وضربت مثلا، تقول ضربت زيدا وضربت مثلا وضربت في الأرض. فاللفظ واحد والمعاني متعددة ومختلفة، فاللفظ واحد والمعاني متعددة ومختلفة. فقولك ضربت زيدا من الضرب والإيذاء، وضربت مثلا أي من الكلام. وضربت في الأرض أي سافرت وأبعدت، أي سافرت وأبعدت. أول السطر التضاد، التضاد. هو دلالة اللفظ على معنيين متضادين. دلالة اللفظ على معنيين متضادين. دلالة مستوية عند أهل اللغة، دلالة مستوية عند أهل اللغة. مثال ذلك التعزير، تطلق على التفخيم والتبجيل، وتطلق على العقوبة دون الحد. تطلق على التعظيم والتبجيل، وتطلق على التعزير على العقوبة دون الحد. بعد ذلك كلمة جلل، كلمة جلل. للعظيم ولليسير وللصغير، للعظيم جلل، يقول لك مصيبة جلل. للعظيم واليسير وللصغير. بعد ذلك الصارخ، للمستغيث وللمغيث الصارخ للمستغيث وللمغيث الظن لليقين والشك أو للسطر ملحوظة عند ورود هذا النوع من الألفاظ وعند ورود هذا النوع من الألفاظ يكون المراد به أحد معنييه يكون المراد به أحد معنييه والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد واضحة؟ مثال ذلك كل شيء ما خلى الموت جلل والغنى يسعى ويلهيه الأمل كل شيء ما خلى الموت جلل والغنى يسعى ويلهيه الأمل والغنى لا عفوا يا اخوان والفتى يسعى ويلهيه الامل كل شيء ما خلى الموت جلل والفتى يسعى ويلهيه الامل فكلمه جلل معناها اليسير لان ما تقدم عليها وما تاخر يدل على ذلك قال تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وقوله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فالظن في الموضعين بمعنى اليقين فالظن في الموضعين بمعنى اليقين وذن ذهب مغاضبا فظن ما ادهش لا فظن اما قوله تعالى هو اليقين اما قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فهو الشك أما الظن في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فهو الشك ملحوظة حول الترادف ملحوظة حول الترادف الترادف منه التام ومنه الجزئي الترادف منه الترادف التام ومنه الترادف الجزئي فالترادف التام نعم ملحوظة حول الترادف الترادف منه التام ومنه الجزئي أولا الترادف التام هو الاتفاق بين الكلمتين اتفاقا تاما. ويمكن تبادل الكلمات بدل بعضها في أي جملة. تبادل الكلمات بدل بعضها في أي جملة دون تغير في المعنى الحقيقي للجملة. دون تغير في المعنى الحقيقي للجملة. وهذا لا يوجد في القرآن وإن وجد في اللغة. وهذا لا يوجد في القرآن وإن وجد في اللغة. أول السطر. وباستقراء لغة العربي وباستقراء لغة العربي وجد أن أي كلمتين فيها إما أن يكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين. وباستقراء لغة العربي وجد أن أي كلمتين فيها إما أن يكون متباينتين أو مترادفتين أو مشتركتين. ما الدليل على هذا يا أحمد يا مراد؟ تسمح أحمد مراد يا حمد؟ ما عرفش. تفضل يا أحمد. ها؟ بالاستقراء. خذوا بالكم يا مشايخ. بالاستقراء. يعني استقراء العلماء الفاظ العربية فوجدوها لا تخرج عن هذا. أولا الكلمتين المتباينتين. أي أن كل كلمة منهما كلمتين متباينتين. أي أن كل كلمة منهما تدل على معنى لا يتفق مع معنى الكلمة الأخرى. أي أن كل كلمتين منهما تدل على معنى لا يتفق مع معنى الكلمة الأخرى. ويخالفها في اللفظ. مثال ذلك الأرض، السماء، البر، البحر. يبقى كل كلمة منهما تدل على معنى لا يتفق مع معنى الكلمة الأخرى ويخالفها في اللفظ. الأرض، السماء، البر، البحر. النوع الثاني كلمتان مترادفتان. وهما الكلمتان المختلفتان في اللفظ ولكنهما دال على معنى واحد. كلمتان مختلفتان في اللفظ ولكن دل على معنى واحد. مثال ذلك قمح وبر وحنطة. معايا أبا مريم؟ قمح وبر وحنطة وأيضا بشر وآدمي وإنسان. بشر وآدمي وإنسان. كذلك حصان وفرس. النوع الثالث الكلمتان المشتركتان. مع أبو عمر الكلمتان المشتركتان إن شاء الله بإذن الله بعد العيد هنبدأ في شرح القصيدة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية. أعيد تاني، القصيدة التائية في القضاء والقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد العيد مباشرة بإذن الله، والكتاب عندي ولكن نسيت أن آتي به حتى يعني نتشاور فيما بيننا كيفية العثور عليه. القصيدة التائية، وإن شاء الله أيضا قريب جدا هنبدأ في مختصر القواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم، وإن شاء الله قريب جدا هنبدأ في إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني أرجو أن تعدوا العدة لذلك، وإن شاء الله نسأل الله الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، ولكن يتبقى على العيد قليل، فإن شاء الله سنبدأ بإذن الله. وبرضو يعني الأمر هيختلف كثيرا في ساعات الدراسة، يعني أرجو من يعني يوفقه الله ويواظب معنا في يومي الجمعة والسبت يوطن نفسه على أنه منذ أن يأتي هنا حتى يرجع إلى داره لن نسمح له بالنوم من أكثر من 4 ساعات، حتى يتسنى لنا أن نفرغ من هذه الكتب بإذن الله. الكلمتان المشتركتان عبارة عن كلمة افتح قوس، أي في اصطلاح النحويين، مفهومة؟ ماشي. في القوس لها لفظ واحد، وهذا اللفظ له معان مختلفة. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. وأضاف بعض أهل العلم قسما رابعا إلى الأقسام الثلاثة السابقة طيب نسأل كده أخونا الشيخ ماهر، ما هي الأقسام الثلاثة السابقة؟ والمشتركة والمتباين. نعم أحسن. وهو أن تكون الكلمتان بينهما عموم وخصوص، مرة وأنا بدرس الفرائض في بلاد الحجاز من سنن الترمذي، فقعدين مع الشيخ فبندرس الفرائض بحسابات وصبور وأسئلة بالضبط مع الفارق في الحكم الشرعي بين الحل والحرمة كأننا في درس خصوصي. فكان الشيخ أكرمه الله وبارك في عمره وسعيه يستطرد استطرادات عجيبة. فمرة كنا احنا تقريبا حوالي 15 واحد، ضاق صدرنا باستطرادات الشيخ، يعني يبدأ الحديث ياخد له مثلا نص ساعة في علم المصطلح، كان شيخ موسوعي، وبعد علم المصطلح يبين الصناعة الحديثية في الحديث والحكم الشرعي والدرجة والرواة كل شيء، بعد كده يدخل على اللغة يعرب الحديث بالسند. فضاق صدرنا، فقلنا له يا شيخ يعني نريد أن نفرغ من المصحف حتى ننتقل لغيره. فقال كلمة، وده محل الشاهد من القصة دي، قال لنا ستعلمون فائدة الاستطراد بعد أن تتركوا هذا المكان. وفعلا ما عرفنا قيمتها إلا بعد أن تركنا الشيخ، أو بمعنى أدق يعني إيه، أمرنا بترك الإيه، بترك الشيخ. نفس الطراء بالضبط، لا يدق صدرك من كثرة ما يملى عليك، وستعلم إن شاء الله فائدته بعد قليل. أن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى، ها؟ بأن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى. بمعنى لا، القسم الرابع بينهما أبو مؤسس، ماشي؟ معناها بقى أن تكون إحدى الكلمتين أخص من الأخرى. مثال كلمة إنسان وحيوان، أخص من الأخرى. كلمة إنسان وحيوان، فالإنسان نسميه إنسانا فهو خاص، وكلمة حيوان عام. تشمل الإنسان وغيره، وتعم كل ما فيه حياة بالتنفس. كلمة حيوان تشمل الإنسان وغيره، وتعم كل ما كان فيه حياة بالإيه؟ بالتنفس، مش بالنمو. وكذلك كلمة دابة، تشمل كل ما يدب على الأرض مما فيه حياة بالتنفس، مما فيه حياة بالتنفس، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، سواء كان عاقلا أو غير عاقل. نعم، تشمل كل ما يدب على الأرض مما فيه حياة، سواء كان عاقل أو غير عاقل. اكتب عندك ملحوظة، المتواطئ من الألفاظ، المتواطئ من الألفاظ هو الاسم الدال على معان، والاسم الدال على معان استوت أفراده الذهنية والخارجية. اسم الدال على معان استوت أفراده الذهنية والخارجية. أما المشكك، أفراده الذهنية والخارجية، أما المشكك فهو كل اسم دل على معان كانت أفراده الذهنية والخارجية فيه، كانت أفراده الذهنية والخارجية فيه بعضها أولى من بعض، كانت أفراده الذهنية والخارجية في بعضها أولى من بعض. طيب نقرأ كلام شيخ الإسلام تاني، سيأتي حراض كل شيء، ما نملد كله بحيث نبدأ نقرأ الفقرة دي، والله استوعبناها فضل الله يؤتيه من يشاء، ما استوعبناهاش نعيدها تاني حتى نستوعب. طيب يقول: وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن، فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، فهذه الألفاظ كلها متواطئة. يبقى عرفنا المتواطئ، الحمد لله. فإذا قيل إنها مشككة عرفنا المشكك، مظبوط، الحمد لله. لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا أو موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن، لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، لكن هو العلم التابع للعالم القائم به. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان، إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. دقائق إن شاء الله صلوا. التوضيح، هناك مقدمتان قبل الخوض في المسائل السابقة. في حاجة يا أخوانا ظاهرة هي موجودة من زمان، بسمعها من كثير منكم. معايا يا أحمد؟ ومرت بنا كثيرا ولا تزال تمر وستمر، وأرجو ألا تسبب لك هذه الظاهرة شيء من القلق والاضطراب، وهي: لا يلزم أن تفهم القضية أو المسألة من أول ما تقرأها أو تسمع، بل تحتاج إلى جهد جهيد. وأنا من خلال دراستي مع أهل العلم وقراءتي لكم، ما أقول أدرس لكم، أقرأ لكم، أنا بتعمد على أمور معينة أسكت وما أتكلمش، متعمد. إياك أن تظن أنها عدت علي، بس ممكن تعد علي، ولكن في الغالب بتعمد. ليه؟ أريد أن أفسح لك المجال للجهد، وتبدأ تذاكر وتبحث وتراجعني وتسألني. أما أن أعطيك كل شيء، لا، ده مش دراسة. وبعدين بالك يا مشايخ، فرجائي، خد بالك من دي كويس، الشيخ الإسلام بيقول: كنت أقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير في الآية الواحدة، ثم أقوم وأصلي لله وأمرغ وجهه في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله علي ما شاء. يبقى عاوز جهد، عاوز جهد. وبعدين أنت بتدرس في كتب، يعني من العزيز بل من النادر أن تجد من يقرأ فيه. معايا يا أخوانا كده؟ فرجائي قرأنا قاعدة ما انتش فاهم فيها حاجة، أصبر، روح البيت اقرأ وذاكر وابحث عن الأشباه والنظائر، واقرأ ما يشابهها في بعض، حتى تصل إليه. والله بذلت جهدي، يعني مثلا جلست فيها 3-4 أشهر تبحث، وما زدت فيها إلا عمل، خلاص بقى، يبقى ما بد من السؤال حتى تصل إلى الجواب. ولكن كل المعلومة معايا يا إبراهيم، كل المعلومة تعطى لك بشيء من السهولة واليسر. كان أيام زمان كده فيه راجل في البلد عندنا كان مشهور بشراء الأرض، يقول لك معايا شيخ حمدي: ما تشتريش أرض من اللي اشترى، اشتري من الوارث، الوارث هيتسهل في البيع ما تعبش فيه، أما اللي اشترى يتعب في بيع أرض ويزعل. كذلك برضه المعلومة جات لك سهلة مش هتذاكرها. مع أبو مريم أأمل ذلك. ماشي، طيب. هناك مقدمتان قبل الخوض في المسائل السابقة، نرتب هذه المسائل ترتيبا موضوعيا، فإن نتائج بعضها مقدمات لبعض، والتسلسل الموضوعي كالتالي: حقيقة الوجود، هل هي مشترك لفظي أم معنوي، متواطئ أم مشكك؟ هل الموجودات زائدة عن ماهيته أو لا؟ طبعا احنا قبل ذلك تكلمنا عن المشترك اللفظ والمعنوي في هذه الرسالة، الواجب عليك كرجل بتتعلم لترفع الجهل عن نفسك تبحث فيما قرأناه عن المشترك اللفظي والمعنوي وتكتبه في هذه الصحيفة. ده المطلوب منك، واخد بالك؟ أما أن أمليها عليك يبقى كده ما عملناش حاجة، معاش خراب. بعد ذلك، هل الموجودات زائدة عن ماهيتها أو لا؟ هل الموجودات زائدة عن ماهيتها أم لا؟ هل المعدوم شيء أو لا؟ هل هناك واسطة بين الوجود والعدم وهي ما يسمى بالأحوال أم لا؟ هل وجود الواجب عين ماهيته أم غيره؟ هذه المسائل تعتبر من بعض كبار مسائل الفلسفة وآراء شيخ الإسلام، تمثل أنضج الآراء لبنائها، خد بالك، على قواعد عقلية نقلية. كلمة قواعد عقلية أي ثوابت المعقول، ثوابت المعقول. ومن أجل هذا يعني أي إنسان عنده إنصاف، وقل أن يوجد، لا يقر لشيخ إسلام، لشيخ الإسلام ابن تيمية بتميزه وتفرده بالرد على الفلاسفة ما عنده أي إنصاف. وإلا تراثنا العلمي موجود بين أيدينا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يقول على قواعد عقلية نقلية، وحيث إنها أثيرت فسأحاول أن أوضح الخطوط العريضة لكل مسألة. أولا، المسألة الأولى وهي داخلة في الخامسة، في الكلام عن الخامسة يغني عنها، فنقول وجود الموجودات هو عين ماهيتها أو حقيقتها في الخارج لكنه زائد على ماهيتها في الذهن، فإنه في الذهن يكون عاما كليا وفي الخارج يكون جزئيا، أي متقيدا بخصائصه ومشخصاته الخارجية، وهي عين حقيقته الخارجية الزائدة عما في الذهن. لذا فقولهم الوجود زائد على الماهية أو لا يحتاج إلى التفصيل السابق بحسب الذهن والخارج. طيب، كلمة الماهية العلماء عرفوها وقالوا هي الجواب عن سؤال ما هم أو ما هي. يبقى أنا دلوقتي أعرف ما هي الحج، أقول ما هو الحج، كت وكت وكت وكت، اللي هي بنسميها عند علماء الأصول الأركان. عندك في الهامش هنا بيقول إيه؟ الماهية مأخوذة من ما هم، والمقصود خصائصها الذاتية. يبقى المسألة الأولى عدها تاني، يقول وجود الموجودات هو عين ماهيتها أو حقيقتها في الخارج. خارج يعني إيه؟ الواقع. خارج يعني إيه؟ الواقع. لكنه زائد على ماهيتها في الذهن، فإنه في الذهن يكون عاما كليا، يعني بقول إيه؟ جمل بس. يبقى أصبح في الذهن يشمل كل الجمال، أدي معنى عام كلي لا يخرج عنه جمل ولا ناقة. طيب في الخارج بقى، في الوجود جمل من؟ تم التقييد، مظبوط، إما بالوصف وإما بالإضافة. بالوصف يبقى مازال العموم موجود ولكنه قليل، فاكرين إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أهي دي؟ يبقى بقرة في الذهن عام كل. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يبقى هنا أصبح إيه؟ قيد بإيه؟ بوصف، مظبوط. قالوا إن البقر تشابه علينا، زاد القيد حتى وجدوها بعينها عند مين؟ عند فلان. يبقى أصبح في الأذهان عام كلي، في الخارج إذا قيد بوصف قال إيه؟ التعميم، وإذا قيد بعين أقل. اتفهمت كده؟ طيب، المسألة الثانية، وقد سبق القول الصحيح فيها وهو أن الوجود متواطئ أي متحد لفظا ومعنى. الوجود لفظ متواطئ، والفرق بين التواطؤ والتشكيك هو أن التواطؤ اتفاق في اللفظ والمعنى مع الاتحاد في المعنى الكلي كلفظ الإنسان، فإن زيدا وعمر متفقا في الإنسانية ولا يتفاوتان فيها. يبقى أنا أصبح عندي للإنسان وصف لا ينطبق إلا عليه، كويس؟ وممكن لفظ الإنسان لا ينطبق إلا على بني آدم، ويوجد فيه أوصاف تشترك مع غيره كلفظ الحياة. هي حياة بالإيه؟ بالتنفس، بالتنفس. وهذه بركوا يا مشايخ. طيب يقول هنا يبقى التواطؤ اتفاق في اللفظ والمعنى مع الاتحاد في المعنى الكل كلفظ الإنسان، فإن زيدا وعمرا متفقان في الإنسانية ولا يتفاوتان فيه. أما التشكيك فهو اتفاق في اللفظ والمعنى أيضا لكن مع التفاوت في المعنى الكلي. طيب مثل البياض، فإن الثلج والإنسان أو الأبيض متفقا في البياض مع التفاوت في بياض كل منهما. طيب نتعب شوية ونكتب، معلش، ستقفون على عظم ذلك في القريب إن شاء الله. اكتب عندك التباين، التباين إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر، إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق على أحدهما شيء مما على الآخر، لم يصدق على أحدهما شيء مما يصدق على الآخر، وهو في اللغة الاختلاف، وهو في اللغة الاختلاف. وينقسم إلى تباين مقابلة وتباين مخالفة، ينقسم إلى قسمين تباين مقابلة وتباين مخالفة. أولا تباين المقابلة، وأن تكون حقيقة كل من المتباينين، تباين المقابلة تباين مخالفة، أولا تباين المقابلة هو أن تكون حقيقة كل من المتباينين في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر. ولا يمكن اجتماعهما عقلا في وقت واحد. وهذا النوع من التباين على ثلاثة أقسام. أولا تباين الضدين، تباين الضدين. وضابط الضدين هما صفتان وجوديتان، صفتان ايه؟ يعني لهم وجود، يتعاقبان في موضع واحد. ويستحيل اجتماعهما موضع واحد. يستحيل اجتماعهما ويمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر. ويمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر. فهما خد بالك لا يجتمعان ولكن يرتفعان. فهما لا يجتمعان ولكن ايه؟ يرتفعان. يعني لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد، ولكن ممكن يكونوا ايه؟ مش موجودين خالص. مثال ذلك السواد والبياض. أما النقيضين، تباين النقيضين، أما النقيضين فهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. بل إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر. بل إذا وجد أحدهما إيه؟ لا يوجد الآخر. فلا بد من وجود أحدهما. وعليه فالفرق بين الضدين والنقيضين، بحيث إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر. أين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وعليه فالفرق بين الضدين والنقيضين أن الضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان، أما النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وعليه فالفرق بين الضدين والنقيضين، الضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان، أما الضدين أما النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وبناء على ذلك ما هو التعريف ده عند المناطقة هو اللي استخدمه شيخ الإسلام في الرد على الجهمية. قال لهم لا،
ده يلزم من كلامكم اجتماع النقيضين وارتفاعهما، وده مش موجود خالص. فاكرين الاحكام العقليه؟ يبقى النقيضين ها لا يجتمعان ولا ايه ولا يرتفعان. طب لو لزم من كلامك ان النقيضين يرتفعان او يجتمعان يبقى كلامك كلام بطل. اكتب عندك تباين المخالفه، لا تباين المتضايفين. النوع الثالث تباين المتضائفين. المتضائفين المتضائفين ميم تاء ضاء ألف المتضائفين. تباين المتضائفين وهو يلزم من وجود أحدهما أو متضائفين، يلزم من وجود أحدهما انتفاء عكسه. لا، يلزم من وجود أحدهما ثبوت عكسه، عفوا ثبوت عكسه. مثال ذلك ثبوت الأبوة، لشخص يلزم منه البنوة لمن ثبتت له الأبوة، مظبوط؟ ثبوت الأبوة لشخص يلزم منه ثبوت البنوة لمن ثبتت له الايه؟ الأبوة. يبقى أنا بقول أنا أبو فلان، يبقى يلزم من ذلك أن فلان ده مين؟ ابن. يبقى اسمه تباين ايه؟ متضائفين. بعد ذلك تباين المخالفة القسم الثالث. البنوة لمن ثبتت له الأبوة. نعم، تباين النوع الثالث تباين المخالفة. تباين المخالفة وهي أن تكون حقيقة كل منهما احنا قلنا يا اخواننا مش في الضدين مالهم لا يجتمعان ولكن ايه يرتفع. طب النقيضين طيب نشوف تباين المخالفه، وساضرب مثال كيف تلاعب المبتدع بهذه المصطلحات ووضعوها في غير موضع. تباين المخالفه ان تكون حقيقه كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر. أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، ولكن يمكن اجتماعهما عقلا في ذات واحدة. ولكن يمكن اجتماعهم عقلا في ذات واحدة، وأيضا يرتفعان من ذات واحدة. طيب خليكم معايا كده يا اخواننا، يبقى أنا عندي الضدين والنقيدين، كويس؟ لا يجتمعان، صح؟ الضدين يرتفعان، النقيدين لا يرتفعان، مظبوط؟ طب تبين المخالفة يجتمعان، وإن كان في الأنواع الثلاثة فيه إيه؟ تباين، أي اختلاف. يبقى تباين المخالفة حقيقة كل واحدة في حد ذاتها تخالف الأخرى، ولكن عقلا يجتمعان في ذات واحدة في وقت واحد. اكتب عندك مثال ذلك البياض والبرودة، البياض والبرودة. حقيقة كل منهما تباين حقيقة الآخر. ومع أنهما يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد، مع أنهما يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد في الثلج، وكذلك السواد والحلاوة. يجتمعان في التمر، يجتمعان في التمر. وكذلك الكلام والقعود يجتمعان في الشخص. اللي حصل ايه يا اخوانا؟ ان جماعة المبتدعة اللي هم بيزعموا ان في الشريعة قشر ولباب، قالوا ايه؟ قالوا ان التمسك بالهدي الظاهري والقيام ببعض التكليفات الشرعية بينهما تباين ضدين، يبقى لا يجتمعان. يبقى أنا علشان أكون مجاهد في سبيل الله واركب طيارة ومدفع لابد أن أكون حليق اللحية، واخد بالك، ومعايا خواتم ذهب ومعايا كذا ومعايا كذا. طيب لما لا تلتزم بالهدي الظاهري؟ قال لك العلاقة بين الهدي الظاهري وبين القيام بالجهاد أو بكذا أو بكذا تباين إيه؟ ضدين. وتباين الضدين عند العقلاء مالهم لا يجتمعان. طب الحقيقة هو من تباين الضدين أم من تباين المخالفة؟ الله يبارك فيكم. وتبارك أخواننا، ده كلام كل أهل البدعة الذين يعني أخذوا الشرع من وحي الواقع وأرادوا أن يتفلتوا من كل تكليف شرعي، ولكن غلفوا التفلت بشيء من الشبهات. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميعا. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مواصل الدروس، سائلين الله العون والسداد.